بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد السيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على الناس بالرسل الذين أرسلهم مبشرين ومنذرين ليدل الناس على الطريق الذي يرتضي منهم خالقهم سبحانه وتعالى. فما من أمة إلا وفرط فيها رسول دعاها إلى ما يرتضيه منها خالقها سبحانه وتعالى. وعندما ختم الله رسالات الرسل إلى أهل الأرض جعل العلماء ورثة الأنبياء، فجعلهم الحاملين لمشعل الحق والرافعين للوائه، يجاهدون في سبيله ويعلون كلمة الله سبحانه وتعالى بما يبذلون ويضحون. وقد يسرهم الله سبحانه وتعالى لذلك وأعانهم عليه واختارهم اختيارا من بين خلقه، فقد قال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وقد اختار من خلقه أمناءه على الوحي الذين هم خلفاء الأنبياء وحملة هذا الوحي وأمناء الله عليه، وهم الموقعون عن رب العالمين، تقوم بهم الحجة لله على الناس. وقد قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. إن أولئك الذين ائتمنهم الله سبحانه وتعالى على الوحي واختارهم من بين الخلق لإقامة الحجة هم أمناء الله سبحانه وتعالى، قد ابتضاهم لهذه الأمانة، فلم يكن ليجعل وحيه ببال هوان، إنما يختار لوحيه من يصلح لأن يؤتمن عليه. ويعدهم الله سبحانه وتعالى لذلك عبادا عظيما قبل أن يكلفهم بهذه المهمات. وقد انتبه لهذا الإعداد أحد شعراء هذا البلد، وهو بن أحمد دام الحسني رحمه الله، في قصيدته التي يصف بها الشيخ سدية بن المختار بن زيبة رحمهم الله أجمعين، حيث يقول: ما للمشيب وجعل الهتية الشببة، وللبيب يواصي في الصبا خببة، آنت لذي شمق الفردين رجعته، إن القتير ليحميذنها طربة، لما تأوبني من طول ما جمحت نفسي هموم رمت صدري بما سلبه، ناجيت ذكري وقد أمعنت من نوري، ثم استمر بي الرأي الذي اكتسبه، أيممت شرف الدين الكمال بنا، علياء تعتصف الآكام والهضبة، حتى وضعت عصا سيري بباب هتم، يؤي الطريد ويولي الراغب الرغبة، من نبعة طيب الباري غرومتها، بيتا أحل ذرى المجد العلا نسبه، حارت أناس بجدوى حاتم ولقد، نرى سخاء كمال الدين قد غلبه، أحنا على الشعب والأيتام من نصب، على صغير لها قد أكبرت عطبه، أشد عند تنابي أزمة فرحا، بالمعتفين من العافي بكل هبة، يلقى العفاة بوجه من سماحته، كالهندواني تجلو مثنه الجلبة، وإن ألم به ضيف فمرتحل، يبني وكان حميد الظن إذ رغبه، ولا يفرق مدح الشيخ في فرق، شتى ويكثر مما قد رأى عجبه، رأى هنالك أخلاق الكرام إلى زج الملوك وزج السادة النقبة، رأى مصرعة الأنعام قد قسمت بين الصفيف وبين الجونة الرحبة، رأى الضيوف على باب الكمال كما يرى العفاة على عد حمت قلبه، من معتف وأخي حوزاء ومنتنف، فصل القضاء ومريد كشف ما حجبه، أو كشف مسألة والكل قد وسعت جبانه ولكل منهما طلبه، فالله بارك في نفس الكمال وفينا الله موليه من قصوى ومقتربة، إن تستبق حلبات المجد راكضة نحو المعالي تراه سابق الحلبة، لا يضمر الضغن من زار أساء ولا من المصاحب يوهي صبر من صحبه، وكم زأن بينما حيين أصلحه خرج الصناع من أثناء عذرة قربة، أما الرقاع فأعلاق يجود بها والسير نصح بليغ يبتغي القربة، رآه ذو العرش علام الغيوب لذا أهلا فساق إليه قبله سببا. فهنا انتبه إلى الاختيار الرباني للذين يكلمهم الله على الوحي ويجعلهم أساطين الأرض يقومون بالحجة لله فيقولون كلمة الحق مدوية لا يخافون في الله لومة لائم ويقومون لله بالقسط في عباده فيؤدون الحق الذي عليهم بعد أن تحملوه فأخذوه من حله ووضعوه في محله وجاهدوا في سبيله. فلذلك قال رآه ذو العرش علام الغيوب للا أهلا فساق إليه قبله سببه علما وفهما يصيد المشكلات به درك الطمرة من سرب المها عطبة. إن أولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأداء هذه المهمة لا بد أن يتفرقوا في الأرض ضرورة أن الناس تفرقوا فيها وشغلوا مناكبها كلها. فلذلك لا بد أن يكون في كل بلاد من بلاد الله من يحملون لواء الحق ويضحون في سبيله ويبذلون كل ما يبذله الناس في أمور الدنيا في سبيل الله عز وجل وإقامة دينه. ومن هؤلاء حملة العلم ورعاته الذين آثروه على كل ما سواه وبذلوا في سبيله أوقاتهم النفيسة، فكما ضحى المجاهدون بدمائهم في سبيل الله كذلك ضحى العلماء بمدادهم في سبيل الله، وكان لهم الدور البارز في تكوين المجاهدين والباذلين بمختلف أنواع البذل. فكم من عالم كتب له أجر الآلاف من المجاهدين والمضحين، وكم من عالم كذلك كتب لدعوته البقاء فاستجاب لها الملايين بعد موته واستمرت خالدة في هذه الأرض ببركة إخلاصه لله عز وجل وقناعته بصدق ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الذين تفرقوا في الأرض لا يمكن أن يكون لبلد منهم ما هو أوفر من نصيب غيره من البلدان لأن عدل الله سابق، لكن إنما تتفاوت قلوبهم باعتبار اعتراف الناس لهم بالجميل أو عدم اعتراف الناس لهم بذلك. ومن هنا فعلماء هذا القطر الميامين الذين خاضوا مشارق الأرض ومغاربها حاملين هذا العلم ومبلغينه إلى كل من يمكن أن يؤتمن عليه ومربين الأجيال على ما حملوه منه لم يكن لهم في الماضي من الحظ لدى الناس ما ينقص أجرهم، فلم يشتهروا في حياتهم بالذكر والشكر في أغلب الأحيان، وإنما عاشوا في أغلب الأحيان مغمورين لا يعرفهم إلا أهل بلادهم. واليوم في هذا الزمان الذي أصبح العالم فيه بمثابة قرية واحدة وأصبحت الأنباء فيه تتناقل بما يسوء في أكثر الأحيان من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن جنوبها إلى شمالها وبالعكس، كان جديرا بهؤلاء أن يذكر ما قدموه لعدة أمور. أولا اعترافا بالجميل وشكرا بالنعمة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وفي رواية لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فلا بد أن يشكر الناس بما معهم من الحق، وقد أمر الله بشكر ذوي النعم كالوالدين في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بالاعتراف بالجميل لأهله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أمره بإنزال الناس منازلهم في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. ومن المعلوم أن الصحابي الكبير إذا قال أمرنا فالمقصود بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الأمر الثاني أن هؤلاء العلماء قد اختارهم الله للإئتمان على وحيه، فمن الثناء على الله ومن أداء كلمته ومن إعزاز دينه تشريفهم وتكريمهم، فهم أمناء الرسل وخلفاؤهم، فجدير بهم أن يذكروا وأن يبين فضلهم للأمة، وبالأخص في الأوقات التي تتعالى فيها صيحات المدعين الذين هم من الأدعياء الذين لا يبلغ احدهم شفع نعل احد من اولئك ولا يمكن ان يصل الى اقل شيء من تطياته وبذله. وفي الوقت الذي اصبح الخلق فيه يتنكرون للسلف فاصبحوا يظنون انهم في غنى عما كان لدى اسلافهم، بل اصبح كثير من الناس يهرع في سباق محموم الى حضارات اعدائه وثقافاتهم متنكرا لحضارات الاسلاف الذين هم لا شك اعقل واذكى واقرب الى الله سبحانه وتعالى. كذلك فان هؤلاء الائمه رحمهم الله قد خلفوا مجدا عريقا ينبغي ان يحيا في اذهان الجيل الصاعد ليعلموا انهم ورثه لذلك الجيل، وليساهموا في احياء ما ابقوه، وليسلكوا طريقهم، فقد كانوا مثلا يقتدى بها ويقتدى بها في طريق الحق. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: من كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن فتنته. فاولئك الاسلاف الذين شهد لهم بالاستقامه حتى ماتوا على طريق الحق جدير بهم ان تبين سيرهم للناس ليقتدوا بهم وليسلكوا طريقهم. كذلك لا شك ان البلدان الاسلاميه وبالاخص البلدان الفقيره تشهد في زماننا هذا كثيرا من المؤامرات الدنيئه الخسيسه من قبل اعداء الله ورسوله، فهم يشوهون تاريخها ويحاولون قطع الشعوب عن ماضيها ويحاولون شغلهم بما لا خير فيه. فاذا راجعتم المقررات الدراسيه التي يقرها المعهد التربوي المحترم في بلادنا هذه ستجدون فيها كثيرا من ادبيات الفرنسيين وغيرهم وقليلا من تراث المسلمين وبالاخص من التراث العلمي لهذا البلد العريق. كذلك مما يحضر الى بيان حال هؤلاء والتنويه بامرهم ان اثارهم ايضا في هذه الامه مشهوده محموده، فقد سافر عدد منهم فكانت لهم الصولات والجولات في مشارق الارض ومغاربها وابقوا الاثر المحمود الذي ينبغي ان يشكروا عليه وان ينكروا به. كذلك مما لا شك فيه ان هؤلاء ايضا من حقهم علينا ان نبين بعض مآثرهم وبعض كتبهم التي تركوها لعلها تجد من يهتم بها فيبحث عنها ويفتش عنها بين مكتبات اهل البادية لعلها تخرج ليستفيد منها الجيل الصاعد. فكم من انسان عثر على مخطوطة نادرة ولم يكن هو من اهل العلم فاختزلها في خزانة وبقيت حديثة طيلة عمره حتى اذا مات اكتشفت وعرفت قيمتها. ومع الاسف فإن هذا المجال سبق فيه أعداء الله عز وجل من المستشرقين من المنصرين واليهود، فهم الذين سبقوا للتنقيب عن المخطوطات ونشرها، لكن من الواضح أنهم في ذلك لا يقصدون إشهار العلم وإحياءه، وإنما يقصدون إذاعة المنكر وإشاعته بين الناس. ولهذا فإنهم يبحثون عن الكتب المنحرفة فيفرحون كثيرا اذا وجدوا كتابا في الخمريات او في اشعار الغزل المنحرف او في الفلسفات المترجمة الدخيلة على الاسلام او بعض كتب الذين نفوهم التاريخ ولم يكن لهم ذكر في تاريخ هذه الامة فيحاولون نشر هذه الكتب. واذا تجرد بعضهم فاطلع على مخطوطة نادرة من التراث المهم لهذه الأمة في مثل مكتبة الأسكليان أو دبلن أو غيرها من المكتبات الغربية الكبرى يحاول إخراجها محرفة، والأمثلة على هذا كثيرة. وبين يدي كتاب المصاحف لأبي بكر بن أبي داود السختياني في سيستاني رحمه الله، وهذا الكتاب قد نشره أحد المستشرقين عن نسخة موجودة مخطوطة، لكنه تعمد التحريف فيه والتبديل بما لا يدع مجالا للشك من انه قاصد لذلك متعمد له. ونظير هذا كثير جدا ولذلك فإن الأستاذ مصطفى الشباعي رحمه الله عندما ألف كتابه المهمة السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي فضح بعض سرائر هؤلاء المستشرقين، فناقش أحد المشاهير منهم وهو يوسف شحت عندما أراد أن يطعن في الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، فذكر أن مسلما طعن فيه في مقدمة الصحيح وأنه قال كان عبد الله بن المبارك ثقة يأخذ عن كل من هب ودب، وهذا المستشرق تعمد تحريف النص، فالنص في مقدمة صحيح مسلم هو كالتالي قال عبد الله بن المبارك كان بقية يأخذ عن كل من هب ودب، كان بقية يأخذ عن كل من هب ودب، وهذا تجريق من عبد الله لبقية وبقية من الضعفاء، فغير هو الكلمة فقال ثقة وجعل الكلام موجها إلى ابن المبارك فقال وكان ثقة يأخذ عن كل من هب ودب بدلا وكان بقية يأخذ عن كل من هب ودب. لكن الله فضحه أولا بالتناقض، حيث لا يعلم أن من كان ثقة لا يمكن أن يأخذ عن كل من هب ودب، ثم بعد ذلك بما بينه الأستاذ مصطفى الشباعي رحمه الله. إن علماء هذه البلاد قد اشتهروا منذ القرن الخامس الهجري في بداياته عندما قدم إلى هذه البلاد عبد الله بن ياسين الجذولي رحمه الله داعيا إلى منهج الحق مجددا للإسلام في هذه البلاد، فأقام أول حركة إسلامية عرفت في هذا البلد وهي حركة المرابطين، أقامها على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الوحيين الكتاب والسنة، وأخذ الناس بالعزائم وضحت تضحية جميلة عجيبة، فإنه قد خرج مهاجرا من بلده لم يفقد أهلا ولا مالا وما أخذ معه من بلاده إلا سيفه وكتابه، ولما جاء إلى هذه البلاد اعترضه أمراء القبائل ووجد مضايقة من الملأ والكبار كعادته باستقبال كل دعوة رافضة، فمن المعلوم أن كبراء كل أهل بلد يقفون دائما في وجه الدعوات، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها فهم الذين يقفون في وجه الدعوات ويناصبون الأنبياء العداء ويناصبون كل من دعا إلى الله العداء، وهم الملأ الذين يريدون الحفاظ على الواقع المنحرف الذي تربعوا على عرشه فلا يريدون تغييره، لكن هؤلاء من سنة الله أن يستجيب لهم الضعفاء، أن تستجيب لهم الطبقات المسحوقة، وأن يستجيب لهم الشباب، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وعندما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أضعفاء الناس اتبعوه أم أقوياؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم اتبعوه، فقال هم أتباع الرسل، فأتباع الرسل في كل زمان ومكان والمستجيبون المبادرون لهذه الدعوة في الغالب هم المسحوقون في أمور الدنيا يعوضهم الله عنها خيرا منها، فإن الملأ يريدون الاتفاق على الواقع لأن مصالحهم مرتبطة به، أما الشباب والمستضعفون فليست لهم مصالح واقعية يحافظون عليها، فلذلك يرغبون في الاستجابة للدعوة، وإذا رأوا الحق واضحا لم يحل بينهم وبين اتباعه والاستجابة له بعض المكاسب أو الآمال الدنيوية. عندما جاء ابن ياسين إلى هذه البلاد ووقف في وجه الملأ استجاب له الشباب، فاختار منهم مجموعة قليلة رأى أنها أهل الجلد والصبر، وذكر أن هؤلاء الفئة القليلة يصدق عليهم قول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقد أسكنهم في هذه الجزيرة القريبة في شمال الماسوط وهي جزيرة تيبرة، وتيبرة بالعجمية بالبربرية معناها المقبرة، وذلك أنها تدفن ويدفنها الماء في بعض فصول السنة فتختفي، وفي بعض الفصول يخف دونها الماء، فأسكنهم في هذه الجزيرة وفصلهم عن المجتمع المنحرف ورباهم تربية عميقة فكان يجلد من تأخر عن ركعة من الصلاة 10 أشواط، ومن تأخر عن ركعتين 20 شوطا، ومن تأخر عن ثلاث ركعات 30 شوطا، ومن تأخر عن الرباعية كلها 40 شوطا، حتى كونهم رجالا أهل صلابة وقوة. وهذا الجلد قد يظنه بعض الناس تطرفا وتشددا وتحجرا، ولكن الواقع خلاف ذلك، كما قالت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، عندما كانت تضرب حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام في صغره، فكان عمه يتهمها فيقول: ما ضربته إلا لبغضك إياه. فقالت: من خالني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. ولذلك رأى أحد حكماء هذه البلاد وأمرائها، وهو الأمير العادل محمد الحفيد بن عمر بن مختار رحمهم الله أجمعين، رأى أحد أولاده يبكي والناس يسترضونه، فغضب فقال: دعوه حتى يشبع من البكاء، فمن لا يبكي لا يبكي. إنها كلمة حكيمة قالها هذا الرجل الحكيم، فبقيت أثرا خالدا في تربيته لأولاده، فكانوا في الشكيمة والقوة والصبر على المكان المعروف لهم. كذلك فإن ابن ياسين رحمه الله أخذ هؤلاء جميعا بتعلم العلم، فجعل النهار كله للعلم والليل كله للعبادة والدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، فكان أولئك الذين صحبوه مثلا عالية لهذا الشعب. ولما رأى منهم ما يسره من الإقبال على الله سبحانه وتعالى وإحسان عبادته والمستوى العلمي الذي وصلوا إليه، قال: الآن امتثلنا أمر ربنا في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم جعلهم بين يديه بينه وبين القبلة، فمد يديه إلى الله عز وجل قائلا: يا ربي هذه عدتي أعددتها لجهاده في سبيله. وخرج بهم يهديهم إلى الجهاد في سبيل الله، فجاهد لإقامة دولة الإسلام وجاهد الكفار والمنافقين، فلم تقف أمامه أية دولة ولم يهزم له لواء، واستمر الفتح في البلاد الإفريقية. وكان هو لفضله وحكمته لا يحب الرئاسة ولا الشهرة ولا الذكر بين الناس، فأمر على أولئك المرابطين المجاهدين خيرهم، وهو يحيى بن أبي بكر اللمتوني، وكان خيرهم علما وورعا وشجاعة وعبادة وتضحية، فكان قرة عين له. ومع ذلك عندما قاتلوا في إحدى الوقائع فتقدم يحيى حتى افترق صفوف المشركين، غضب عبد الله بن ياسين فأمر بالأمير بعد انتهاء المعركة فجلد 20 شوطا. فقيل: علام تجلد الأمير وقد رجع وافرا منتصرا على أعداء الله؟ فقال: لأنه خاطر، فما ينبغي للأمير أن يدخل المخاطرة إلا عندما يكون الجيش في خطر، ومن هنا تدركون ذكاء ابن ياسين وملكته القتالية الجهادية، بالإضافة إلى ملكاته العلمية العبادية. في ذلك الوقت ظهر رجل في جنوب المغرب ادعى النبوة، فخرج إليه ابن ياسين لجهاده فقتله وصلبه وقتل أصحابه، لكن اغتالته هو قبيلة برجواطة وهي قبيلة من البربر، فكانت كارثة بالنسبة للدعوة في هذا البلد، فقد مربيها الأول وعالمها وقائدها ومرشدها، فاحتاجوا إلى خلف يخلفه، فأتوا بالإمام الحضرمي، وكان من كبار طلاب أبي الحجاج الضرير، وهو من أئمة المالكية المحدثين والفقهاء، فاستوفدوه إلى هذه البلاد قاضيا ومرشدا ومعلما، فقام بالأمر بعد ابن ياسين خير قيام. ولم يصحفنا التاريخ بكثير من قصصه، إلا أنه رحمه الله ترك كتابا يدل على نبل وعلو منزلة، وهو كتاب الإشارة في تدبير الإمارة، وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، وهو يدل أيضا على مكانة الرجل وذكائه ومهاراته وخبرته وتضحيته في إعلاء كلمة الله. وقد رزقه الله الشهادة في سبيله، نحسبه كذلك في زوج قرب مدينة أطار، ودفن في ذلك المكان وما زال قبره فيه معروفا إلى اليوم. وعندما قتل كانت الكارثة الثانية على المرابطين أيضا، فبحثوا عن بديل فأتوا بإبراهيم الأموي من الأندلس، وكان من العلماء الزهاد العباد، وهو من ذرية عمر بن عبد العزيز، وكان في بقايا بني أمية الذين كانوا يحكمون الأندلس، فأخرجوه من الأندلس وحاكموه إلى قاض فحكم لصالحهم، فترك كتبه وماله وجاء بأهله حتى نزل بمجلس يحيى بن عمر النمتوني، فكان قاضي المجلس، وهو الذي اشتهرت ذريته بقبيلة المجلس، أي مجلس العلم أو مجلس القضاء، لأنه كان قاضي ذلك المجلس وعالمه، وقد عاش فيه زمانا حتى قتل يحيى وخلفه أخوه أبو بكر الذي يشتهر لدى العامة بأبي بكر بن عامر، وهو أبو بكر بن عمر النمتوني. وكان أبو بكر كذلك يجمع بين العلم والقيادة والصلاح، فقد بذل كذلك جهودا كبيرة في الجهاد في سبيل الله حتى قتل في جنوب تقانس ودفن بها، وقبره معروف إلى اليوم. ثم بعد ذلك العصر اشتهر عدد من المضحين الباذلين في عصور متفاوتة، ومن أولئك الذين صحبوا يوسف بن تاشفين إلى المغرب ثم إلى الأندلس، وشهدوا معه وقعة الزلاقة، وكان فيهم 30,000 من المنسمين، أي من سكان هذه البلاد. وفيهم يقول الداني الأندلسي: قوم لهم شرف العلا من خير، وإذا انتموا صنهاجة فهم هم، لما حووا علياء كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلسموا. وبقي أولاد المرابطين محافظين على هذا النهج، حتى إن كثيرا من كتب التاريخ تذكر أن مدينة تينيجي، وكانت تسكنها قبيلة تجكانت، كانت قبل إحدى المعارك المعروفة فيها تخرج 300 طفل في 9 أو 10 يحفظ الموطأ والمدونة. وكذلك ذكر المختار بن حامد رحمه الله أن قبيلة المجلس كان فيهم إذاك في أيام مرابط المجلس المشهور عدد كبير من الفتيات اللواتي يحفظن المدونة. وهكذا حافظ أحفاد المرابطين على هذا العلم زمانا طويلا، فلما كان في أواسط القرن السادس الهجري جاء الحجاج الثلاثة المشهورون فنزلوا مدينة شنقيط وبنوها، فكان أحد هؤلاء الثلاثة كفيلا بالهندسة المعمارية، وكان الآخر كفيلا بالتجارة، وكان الثالث كفيلا بالعلم والإمامة والقضاء. واشتهرت ذريتهم بإيدو الحاج، أي بذرية الحجاج، بذرية هؤلاء الحجاج الثلاثة. وكان لهم أثر بالغ في تجديد العلم بعد دولة المرابطين، وقد نشروه، فاشتهرت مدينة شنقيط من ذلك العهد بالعلم، فكان الناس يفدون إليها من مشارق الأرض ومغاربها ليتعلموا فيها. واشتهر من الذين يفدون إليها كثير من الأفارقة الذين اشتهروا بالعلم والصلاح في البلدان الإفريقية. ولم يستقر أولئك الحجاج الثلاثة في مدينة شنقيط حتى جاء الشريف مولاي عبد المؤمن فبنى مدينة تشيد، وجاء يحمل مكتبة ضخمة عظيمة إلى الآن ما زالت آثارها خالدة، من المخلوقات التي لا يعرف أحد اليوم أسماءها ولا فنونها فيما أعلم، وهي إلى الآن ما زالت موجودة قائمة في مكتبة الشريف مولاي عبد المؤمن في تشيف، يسرق منها النصارى وينهبون، ومع ذلك بقيت آثارها إلى وقتنا هذا. كذلك عندما قامت قبيلة بدوكن فأعلنوا الجهاد في سبيل الله من جديد وجددوا دعوة المرابطين، وفد إليهم الشيخ سيدي محمد الكنتي من تواف من جنوب الجزائر، وهو من ذرية عقبة بن نافع الفاتح هذه البلاد رضي الله عنه، فجاء بعلم جم وسكن في بدوكن ورباهم على العلم وحببه إليهم، فكان الناس يفدون إليه بطلب العلم. وخرج من ذريته الشيخ سيد أحمد البكاي الذي اتجه إلى الحج فنزل بمدينة ولاته، فرافعه أهلها فقالوا يجب عليك المقام بين أظهرنا حتى تعلمنا ما معك من العلم، ورافعوه عند القاضي فحكم له القاضي. وكان أهل ولاته من ذلك العهد إلى زماننا هذا محبين للعلم، يجتمع عليه سوادهم الأعظم، فلم تكن مدينة من مدن هذه البلاد يجتمع سوادها الأعظم من العامة والتجار وغيرهم في حلقات العلم مثل ما كان موجودا في ولاته. ولذلك استمر الحال فيهم إلى هذا الزمان، فهم يختمون صحيح البخاري في شهر شوال بعد أن يقرأوا غالبه في شهر رمضان، ويختمون كتاب الشفاء للقاضي عياض كذلك في شهر ربيع الأول، ويجتمعوا على قراءة هذين الكتابين جماهيرهم وعوامهم إلى وقتنا هذا. كذلك فقد اشتهر في القرن السابع والثامن عدد من الذين وفدوا إلى هذه البلاد من خارجها، ومنهم الخمسة المشاهير الذين كونوا تحالف قبائل تشمشة، وهم يعقوب الجامع جد قبيلة بني يعقوب، وهو من ذرية جعفر بن أبي طالب، وقد كان من العلماء العاملين، وكذلك منهم نعم ضمغر جد قبيلة أولاد ديمان، ومنهم كذلك دبيان يعقوب وهو جد قبيلة إداد شغى، وكذلك يداج وهو جد قبيلة الإداليين، ويدمس وهو جد قبيلة دجبهني. فقد وفد هؤلاء إلى هذه البلاد فتحالفوا فيها على تجديد الدين، وانطلقوا من قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وأرادوا إقامة دولة الإسلام، فوجدوا إذ ذاك هذه المنطقة يسيطر عليها قبائل وأولاد رجل، فلم يجدوا لديهم تحمسا لإقامة دولة الإسلام. فلما جاء المغافرة قدم عليهم أحمد بن دمان، وكان أصغر إخوته لكنه كان سيدا مطاعا، فأعجبه هديهم ودلهم وسمتهم، وأعجب بهم غاية الإعجاب. فلما جاء من الشمال من أراد مقاتلتهم منعه أحمد بن دمان ذلك وقاتل دونهم، فجعلهم قضاة هذه البلاد وعهد إليهم بالتدريس فيها، وقد نصبوا قاضيا مشهورا فيها. ثم بعد ذلك اشتهرت كذلك بعض المحاضر العلمية، وهي من أولى المحاضر التي قامت بعد هذا العهد بعد القرن السابع والثامن، فقد بدأت تقريبا في نهايات القرن التاسع وبدايات العاشر، محضرة بارتين التي تخرج منها عدد من الأعلام المشاهير فيما بعد. وكان لهم أثر بالغ كذلك في مشارق الأرض ومغاربها، فمنهم أبو بكر البارتيلي الذي أقام بولاته، وهو مؤلف كتاب فتح الشكور في تراجم علماء التكرور، وقد طبع الكتاب مرارا. ومنهم عدد من الجهابرة الذين اشتهروا في بلاد الحوضين وكذلك في هذه المنطقة التي نحن فيها، منطقة الساحل. كذلك اشتهر في الجنوب في نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العاشر عدد من الأعلام من الأفارقة الذين حملوا هذا العلم وكان لهم الأثر البارز في نشره ونصره. ومن محضرة أولئك تخرج السامولي الذي نشر الإسلام في السنغال وجامبي وقاتل البرتغاليين الذين هم أول المستعمرين وهودا إلى إفريقيا. ومنهم كذلك عدد من الأعلام الذين اشتهروا بمحاولتهم لإقامة دولة الإسلام فيما بعد، ومنهم طمس المامي وهو من الفنان وكان في فوته، وقد اشتهر بالعلم واستجابة الدعاء. ومنهم كذلك جي من التكارير الذي كان يسكن في المكان المعروف اليوم بكي هيدي، وكان ايضا من العباد الزحاد وكان مستجاب الدعاء. ويقال ان اصل كلمة كي هيدي جي هيجا بلغة التكارير، ومعناها يا ربي جي جاع يشكو الى الله جوعه، فارسل الله الارزاق في ذلك البلد. وانتم تدركون في العقدين الماضيين من الزمن لم يكن أهل المعشوط هنا يستعملون من اللحوم إلا ما جاء من كيهيدي، فكان ذلك استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء هذا العبد الصالح. كذلك اشتهر عدد من كبار العلماء في القرن العاشر الهجري، ومنهم أبو بكر المنثوني الذي كتب إلى السيوطي يكاتبه في القدوم على هذه البلاد، وقد انتقل السيوطي من مصر حتى قدم ولاته، وتحدث عن ذلك في كتابه الحاوي الفتاوي، وسمى ولاته إذاك إولات، ولعله اسم دريس من البربرية يطلق على هذه المدينة. ومن المعلوم أن السيوطي توفي سنة 911 من الهجرة، وإنما وصل إلى هذه البلاد في أخريات عمره، وقد رجع بعد أن ترك بها علما جما كما قال هو، فقد روى الناس عنه الحديث والفقه واللغة وغير ذلك، وكان يحفظ مجالس لإملاء الحديث من حفظه دون الرجوع إلى الكتب. وقد لامه على ذلك بعض معاصريه من العلماء فرد عليهم بقوله: لام إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا، إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا. كذلك جاء بعده الشيخ سيد أحمد المغيلي قادما من الجزائر بعد أن أفتى فتواه المشهورة بوجوب تحطيم كنائس اليهود والنصارى التي بنوها في الجزائر، وهي دار إسلام لا يحل بناء كنيسة فيها. وهذه الفتوى موافقة للإجماع، فمن المعلوم أن دار الإسلام لا يحل إحداث أي كنيسة فيها ولا معبد لأي ديانة أخرى. والذين يتذرعون فيقولون نقيم الكنائس هنا، نتركهم يقيمون الكنائس هنا في بلادنا ليتركوهم المسلمين يقيمون المساجد في بلادهم، تذرعوا بأمر باطل لا حجة فيه شرعا، فلا يحل إقرار الكنائس في بلاد المسلمين ولا إقامتها. وعندما أفتى الشيخ بهذه الفتوى في الجزائر وقد هاجر إليها تجار اليهود من الأندلس بعد سقوطها، فإن الإسبانيين عندما غلبوا عليها أقاموا محاكم التفتيش للمسلمين واليهود، فساووا بينهم فقتلوا اليهود كما يقتلون المسلمين، فخرج اليهود هربا ولم يجدوا من يؤويهم في بلاد أوروبا، فدخلوا بلاد المغرب فآواهم الناس وكانوا يقدمون الجزية إلى المسلمين، لكنهم غلبوا على المال فاشتهروا بالتجارة في تلمسان ووهران وغيرهما من بلاد الجزائر، فبنوا بعض الكنائس فلما وصلت كنائسهم إلى الصحراء إلى جنوب الجزائر وبنوا كنيسة في بسكرة وكنيسة أخرى في المنيعة، قام عليهم الشيخ سيدي أحمد المغيلي فأفتى بتحطيم كنائسهم وباشر ذلك هو بطلابه، فحطم كنائس اليهود وأخرجهم من تلك البلاد. فوجد بعض المضايقة من بعض أمراء الزمان فخرج مهاجرا بدينه إلى هذه البلاد، فجاء بعلم جم وجاء معه عدد من الطلبة من الجزائريين، فاشتهروا في هذه البلاد وقد أخذ عنه عدد كبير من العلماء المشاهير. ثم في القرن الحادي عشر اشتهرت دعوة الإمام ناصر الدين لإقامة دولة الإسلام، وقد اتفق عليها في بدايتها سكان هذه البلاد جميعا، فقد كانت قبائل بني حسان وقبائل الزوايا يدا واحدة متفقين على إقامة دولة الإسلام، وجاهدوا تحت لواء واحد، وقتلت أعداد هائلة منهم في الجهاد في سبيل الله وفي نشر الإسلام في إفريقيا. لكن المستعمرين أحسوا بالخطر فنقلوا هذه الحرب بعد أن كانت جهادا في سبيل الله إلى أن أصبحت حربا داخلية بما ألبوا به بعض الناس على الخليفة الذي نصده المسلمون جميعا واتفقوا عليه، نصده المسلمون في هذه البلاد جميعا واتفقوا عليه فاغتالوه، فكان ذلك سببا لحرب بروث دامت 35 سنة. كذلك في هذا القرن وهو القرن الحادي عشر خرج عدد من كبار العلماء من هذه البلاد فقطعوا المسافات الشاسعة على أرجلهم بحثا عن العلم وتلمسا له بعد النكبة التي حصلت في تلك الحرب. ومن هؤلاء شيخ الشيوخ ابن بولزالي الحسني الذي خرج على رجليه من منطقة العقل من هذه البلاد على رجليه حتى وصل مصر، فدرس فيها 4 سنوات ثم ذهب إلى الحج ثم ذهب إلى العراق والشام ثم رجع إلى مصر واستقر فيها زمانا، ثم رجع إلى هذه البلاد حاملا لعلم جم وأسس مدرسة عظيمة اشتهرت فيما بعد. وهذه المدرسة هي التي بقيت أسانيدها في هذه البلاد، فعنه وقيت الأسانيد جميعا، فقد أخذ هو عن علي الأجهوري وتلامذته مثل عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ومثل العلامة الخرشي والشبرخيكي وغيرهم. وقد قدم إلى هذه البلاد بكتب الحديث بأسانيده هو بعد أن رواها عن علي الأجهوري الذي يروي أكثر مروياته العلمية عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بثبت بن حجر المشهور في كل الكتب. وقد استعرضت محضرة شيخ الشيوخ الحسني وتوافد الناس إليها من شرق هذه البلاد وغربها، وكان من الوافدين إليها الذين أخذوا أسانيد الشيخ ونشروا علمه القاضي بن علممو السباعي من قبيلة أولاد السباع. وقد نسم الشيخ 20 سنة انقطع فيها عن أهله بالكلية، ونازم الشيخ وقال لن أتركك حتى تخرج إلي المكنون من علمك، فلزمه حتى أخذ كل ما عنده وخرج واستقر في منطقة أدرار فنشر العلم بها. وكان من طلابه الفقيه الخطاط المشهور بالشيخ الخطاط الذي أصبح مرجعا لهذه البلاد كذلك لشرقها وغربها جميعا. وقد بذل الفقيه الخطاط كذلك جهودا مضنية في طلب العلم، فقد كان فقيرا لا يملك إلا ناقة جرباء فركبها حتى بلغته حضرة الشيخ القاضي بن علمم السباعي، فلما بلغ حضرة القاضي باع ناقته فأراد أن يشتري بها كتابا، ثم احتاج إلى الملابس فاشترى ملابس يلبسها بثمن ناقته، وجلس زمانا طويلا في طلب العلم. وكان بعد ذلك إذا رأى من يجد في طلب العلم من طلابه يتذكر هو الحالة التي وصل بها إلى القاضي بن علمم السباعي. وقد حدثني بعض ثقاتي بالإسناد المتصل إلى المختار بن عبد الله الحاج بن المبارك، وقد كان من طلاب الشيخ الخطاب والملازمين له، أنه كان في عام شديد الجدب ولم يكن لهم أي غذاء في المحضرة، فكان هو يخرج في الصباح الباكر بعد أن يدرس درسه لمراجعته وحفظه، فيذهب إلى كهف في جبل يجلس فيه طيلة اليوم، وكان يعصب الحجر على بطنه من الجوع. فبينما هو على ذلك الحال يوما من الأيام، إذ رأى نبتة من نبات الأرض تعرف لدى أهل هذه البلاد بأبيلة، وهي نبات من الكمعة يشبه الموز النحيف الرقيق، فيقول: صنتها عن نفسي، فكنت آخذ منها كل يوم إصبعا واحدا. فكان يقول بعد هذا: هذه أقساط أبيلة، أي الدروس التي درسها وتغذيته بهذه النبتة. وقد ذكر الفقيه الخطاب رحمه الله في معرض ثنائه على طلابه أن أولئك الذين كانوا معه في وقت الشدة يوزن أحدهم بمئة من الطلاب الآخرين، فكان يقدمهم عليهم في وقت التدريس. ومنهم حامد بن عمر الذي هو شيخ العلامة محمد بن محمد سالم المجلس، ومنهم كذلك أحمد محمود بن الفقيه الخطاب، وكان ابن والده في الجد والتشمير وحفظ المتون والعلم. ومن هؤلاء كذلك الذين خرجوا لالتماس العلم في القرن الحادي عشر العلامة سيدي عبد الله المشهور بابن لازقة، وقد درس العلم في بلاده، وقد كان جده الأعلى الذي اشتهر بالقاضي من مشاهير العلماء في هذه المنطقة، فدرس هو العلم الموجود هنا، ثم رحل إلى المغرب فدرس على كبار علمائه حتى شهدوا له بالتقدم عليهم. وكان إذا ناور علماء المغاربة يقولون: أنت تغلبنا في الليل لأنك تحفظ المتون ولا نحفظها، ونغلبك في النهار لأن لدينا الكتب وليست لديك. وهذا يمثل طريقة العالم الشنقيطي، فإنه يستطيع أن يتمثل بقول الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يمنت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. أو بقول ابن حزم رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث إن أمكث ويدفن في قبري. كذلك من هؤلاء الذين خرجوا لطلب العلم في القرن الحادي عشر فاشتهروا بالتضحية والبذل فيه العلامة مسك بن مبارك الله فيه، وقد اشتهر بجلده وصبره، وقد كان من مشاهير الناس في الصبر والحلم، وقد كان يضرب به المثل في الحلم، بل قد حصلت له قصة غريبة عندما ذكر له أن قوما توعدوه أن يضربوه، وأنهم سيقدمون على ذلك، وهو يعلم أنهم لن يصلوا إليه في منعة قومه، فخرج مسافرا إليهم وكتم سفره عن قومه، ولم يصحبه إلا غلام صغير. فلما وصل المنطقة التي فيها أولئك القوم أرسل الغلام إليهم، فقال: اذهب إلى ذلك الفريق فقل لهم مسك بن مبارك الله يريد ماء لطهارته ووضوئه، وهو لا يفسد الماء لكنه يريد أن يعلمهم بنفسه حتى يحققوا ما أرادوا. فلما أتاه رجالهم الذين كانوا يتوعدونه بالضرب ابتسم في وجوههم فهابوه واسترضوه، فخرج مسافرا راجعا قافلا إلى بلاده، وقال لغلامه: قد تحقق مرادنا. والغلام ما سمع إلا كلاما من أعدائه، فتعجب: كيف تحقق مرادنا وما سمعنا خيرا؟ فلما وصل إلى أهله جاء أولئك القوم يريدون استرضاءه، فأنكر أن يكونوا قد وصلوا إليه بشر، وهذا من رجاحة عقله ووفور حلمه. وقد كان مسك رحمه الله لازم محمد بن ناصر الدرعي في جنوب المغرب زمانا طويلا حتى أخذ عنه كل ما عنده من العلم وحتى كتب له الإجازة المشهورة وهي من أقدم الإجازات المعروفة في بلادنا وما زالت إلى الآن موجودة بخط العلامة محمد بن ناصر الدرعي. وكذلك من الذين سافروا لطلب العلم في القرن الحادي عشر فبذلوا جهودا مضنية فيه العلامة محمد اليداري الذي خرج لبلدان شتى في طلب هذا العلم وكان فقيرا وكانت أمه امرأة صالحة فسألت الله سبحانه وتعالى أن يغنيه عن كسب المال لأنه إذا اشتغل بالتجارة وكسب المال فسينقص ذلك جهده في طلب العلم فاستجاب الله دعاءها فرزقه إبلا جاءت فلزمت بيتهم وليس عليها أي علامة ولا يعرف لها متملك فأخذها فانتفع بها وكانت رأس غناه واشتهرت فيما بعد. وكان هذا العلامة رحمه الله بعد أن تخرج وأصبح ممن يشار إليهم بالعلم مرجع أهل بلاده في التأليف والتدريس وغير ذلك وقد ألف كتابا في تفسير كتاب الله العزيز كتابا كبيرا في تفسير كتاب الله العزيز وكتابا حافلا كذلك بشرح صحيح مسلم وله كتب كثيرة غير ذلك. وكذلك من الذين اشتهروا في القرن الثاني عشر الهجري العلامة الشيخ سيد المختار الكنتي الذي توفي أبوه وهو طفل صغير فتركه يتيما فقيرا فقام عليه أخوه وكان من الرشداء فرأى فيه لبنا وذكاء فمنعه من الاشتغال بالتجارة ونصحه بالذهاب إلى تيمبوكتو لدراسة العلم فلزم المكتبات والعلماء حتى أصبح المشار إليه بالبنان في تلك المنطقة. ويقول عن نفسه لم تزل أفضال الله علي وافرة فمن أفضال الله علي التي أعدها أن توفى الله أبي فتركني يتيما فقيرا فمن الله علي بهذا العلم فكان خيرا من الدنيا وما فيها. وقد اشتهر عندما استقر بأزواج فكان الناس يفدون عليه فكان موئلا للعلماء يجتمعون عليه فما لم يكن لديه هو من العلم يجد من يدرسه من الوافدين إليه من مختلف البلدان. وفي محضرته درس العلامة عثمان فودي الذي أقام سلطنة سوكوتو في نيجيريا وهو الذي أقام سلطنة الفودي التي اشتهرت فيما بعد وأقامت الجهاد وطبقت الحدود وإلى الآن ما زالت آثارها قائمة. والشيخ عثمان فودي رحمه الله اشتهر كذلك بدعوته السلفية وبمنهجه المعتدل وباهتمامه بالمقاصد في أصول الفقه. واشتهر ولده كذلك محمد بيلو بعلمه فيما تختلف به الأحكام وقد ألف بذلك عددا من الكتب فذكر أن الأحكام تختلف بخمسة أمور هي باختلاف الأشخاص والأحوال والمقاصد والأزمنة والأمكنة وألف بذلك عددا كبيرا من الكتب. ومن المشتهرين كذلك بالعلم والاشتغال به والتضحية في سبيله العلامة المختار بن الفقيه موسى اليعقوبي الذي كان مثالا في ذلك العصر للتضحية والبذل في سبيل هذا العلم وسافر الأسفار البعيدة في جمع الكتب. وكان ابنه محمد الأب من المشاهير كذلك فيه وقد قال لأولاده لن تدركوا العلم حتى تفقدوا أوافركم في طلبه فلم يدركوا معنى ذلك حتى جاء الفقيه الأمين العتروسي فنزل عليهم فكانوا يحملونه على أتان له ويقودونها به فتطأوا أرجلهم فأسقطت أوافرهم وصبروا ذلك في طلب العلم. فكان هذا مصداقا لما أخبرهم به والدهم من أن طلب العلم لا يمكن أن يتم إلا بعد جهد وعناء. ومنهم كذلك بعد هذا العلامة محمد بن الفاضل بن الفقيه موسى الذي اشتهر بالبجيدر بن حد الله وقد خرج من هذه البلاد بعد أن استوعب علمها إلى المغرب وعمره 15 سنة واستقر بالمغرب فلم يجد كفءا له ولا مناورا فيه، وكان السلطان يجلسه بين يديه ويجمع له العلماء ليستخرجوا مكنون علمه، وكان في بداية شبابه صموتا لا يتكلم إلا إذا سئل، وكان السلطان لا يعرف من العلم ما يستطيع به استخراج ما لدى هذا الشيخ الشاب، فكان يأتي بالعلماء فيقول ما لكم مهمة إلا سؤاله في كل علم من العلوم حتى تستخرجوا الكنوز التي لديه. وقد أقام بالمغرب زمانا ثم خرج إلى المشرق حاجا، فمر بمصر، وعندما أراد الخروج من المغرب أرسل رسالته المشهورة إلى أمه، أعطاها تاجر كتب فأعطاه سلهاما وعبدا وتسعين درهما وزربية وهي البساط المعروف، وكتب له رقعة صغيرة كتب فيها سلام بزيادة لام ماء إلى لامه ويقضى خبر كأن في قوله ترديت إلى آخر كلامه وإياك نعبد وإياك نستعين. فقرأ التاجر الرقعة فلم يفهم شيئا مما فيها، فناولها العجوزة فقالت هاتي الزربية والسلهام والعبد والتسعين. فقال من أين أخذت هذا؟ فقالت لام ماء هاء لأنه يجمع على أمواه ويصغر على مويه، وإذا أضيفت الهاء إلى لام سلام كانت الهاما. وإحدى خبر كأن في قوله ترديت إلى آخر كلامه تقول راجعت ما أحفظ من الشعر فلم أجد بيتا بدئ بقوله ترديت وفيه كأن إلا قول غيلان ترديت من أعلام نور كأنها زرابي وانهلت عليك الرواعد وواحدة الزرابي زربية. وأما إياك نعبد وإياك نستعين فتقول لم أفهمها فعرفت أنها مصحفة فانتزعت نقاطها فقرأتها فإذا هي أتاك بعبد وأتاك بتسعين. وقد اشتهر أنه حين وفد على مصر جمع له محمد علي باشا عشرة من كبار علمائها، فلما أرادوا مناورته سألهم التعريف فعرفه كل واحد منهم بنفسه وعد لنفسه عشرة آباء وعده عشرة آباء لنفسه. فلما كان من الغد اجتمعوا لديه سلم على كل واحد منهم باسمه ونسبه إلى حيث انتهى ولم يتذكروه اسمه هو، لكن كان مما يعينه على ذلك صعوبة النطق باسمه. فقد قال لهم محمد الحب الله والشغموس والفاضي والشغموس أسماء لا يمكن أن يتذكروها، أما هو فقد حفظ أسماءهم وأعادها عليه. فلذلك قال لهم الملك هذا الذي حفظ أسماءكم وتذكر كل ما قلتموه وأنتم لم تتذكروا اسمه لا يمكن أن تناظروه. فاستسلموا له فسأله عن جائزته فقال أن تخرج عني كل الزوار والقراء في دار الكتب المصرية لمدة أسبوع كامل. فأخرج عنه القراء مدة أسبوع كامل فحفظ ما لم يكن يحفظه من مخطوطات دار الكتب المصرية خلال أسبوع. وقد امتحنوه في ذلك فكانوا يأخذون أسفل كتاب من الرف، وكانت الرفوف لذلك غير منظمة، فيمسكونه عليه فيقرأه عليه من سفره. وعندما خرج إلى الحج بدأ بالمدينة المشرفة فلقي فيها عددا كبيرا من طلبة العلم، ومن الذين لقيهم بالمدينة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي، وقد صحبه في المدينة. وتأثر محمد بن عبد الوهاب بدعوة المجيبري فكان يعد من تلامذته، محمد بن عبد الوهاب من تلامذة المجيبري. ثم رجع المجيبري إلى هذه البلاد ومر بالقيروان فدرس في الزيتونة، ورجع إلى بلاده ودعا بدعوته السلفية المشهورة، وقد وجد أمامه شيخه العلامة المختار النبونة الجكني، وكان المختار النبونة شيخا لكثير من أهل هذه البلاد ذاك، بل كان غير مدافع عالم هذه البلاد قبل مجيء المجيبري. وقد حصلت بينهما نفرة لأن العلامة المختار رحمه الله كان يرى مذهب الأشاعرة في بعض الأمر، وكان العلامة المجيبري سلفيا وقد تشدد في النكير على المختار في بداية مجيئه، وتتلمذ على الجيدر عدد كبير من العلماء المشاهير منهم العلامة المأمون بن محمد الصوفي بن عبد الله المجاوز يعقوبي، وكان أبرز تلامذته. وحدثني ثقات عن بعض كبار العلماء أن المأمون كان يحفظ الكتب الستة كما يحفظ القرآن، ولذلك يرضيه الشيخ محمد الماضي رحمه الله بقوله: ريع تقاصر دونه لبنان، ويهون دون ترابه المرجان، يا ريع لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. فقد جعله بمثابة بذور القرآن والسنة، فلما دفن في هذا المكان كأنما بذر فيه الكتاب والسنة. يا ريع لو نبت الحديث ببلدة نبت الحديث عليك والقرآن. وكذلك من تلامذة هذه المحضرة ومشاهير النابغين فيها العلامة البخاري بن الجلال بن مسك بن بارك الله فيه، ومنهم كذلك العلامة مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي. وقد كان هؤلاء في بداية الدعوة السلفية في حياة الجيدري يجدون بعض المضايقة من بعض الناس، فكانوا يسمونهم بالبدعة، لكن الجدر رحمه الله قال: لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب، لو كنت بدعيا لما كان الصواب عندي الأحاديث الصحاح والكتاب. وتجدون أن تضحية هذا الرجل وسفره الطويل في طلب العلم لم يأخذ كثيرا من وقته، فقد توفي وهو في 33 من عمره. وكذلك من المتأثرين بهذه المحضرة العلامة محمد بن الطربة، محمد بن محمد الأمين المشهور محمد بن الطربة اليعقوبي، وقد تربى في هذه المحضرة فتعلم فيها، وقد اشتهر لدى الناس بعلوم العربية، لكنه كان مدرسا أيضا في علوم الشريعة، وكان من المشتهرين بالعناية بأصول الفقه والقواعد الفقهية في هذه البلاد، مع أن العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم في العصور اللاحقة يذكر أن أصول الفقه في هذه البلاد قد قل أهله وندر الاشتغال به. كذلك من الذين اشتهروا بتضحياتهم في العلم العلامة باللعمش العلوي، وقد كان رحمه الله صاحب جد وتشوير ولم يكن صاحب ذكاء، لكن الله عوض له الذكاء بالهمة العالية، ولذلك خرج ليأخذ المنحة من السباق في منطقة الغرب ليبيعه في بلاد مالي، وقد كانت تجارة رائجة لذلك. فجاءه رجل وهو يعمل في قطع الملح في السباق، فقال: أريد أن أقرأ. فقال: مشي، بمعنى اقرأ. فظن الشاب أنه يعتذر له في ذلك الوقت، فمكث وقتا ثم قال له: أريد أن أقرأ. فقال: مشي. فشرح له الدرس على أبلغ ما يكون وأحسنه وأجوده، وهو مشتغل بعمله لم يقطعه. فبهر الطالب بذلك، فقال له: بأي شيء نلت هذا العلم يا شيخ؟ قال: وهو في شغاله ألف غباد ومئة تكرير. ألف غباد ومئة تكرير معناه أنه كان يقرأ الدرس ألف مرة، وكان يراجع الشرح مئة مرة. ولا تنكروا مثل هذا، فهذا ابن جكو لم يكن أيضا صاحب ذكاء، لكنه كان صاحب همة عجيبة، وقد دعته أمه إلى حفظ كتاب الله ورغبت فيه، فكان يكتب كلمة واحدة في اليوم، ولا يزال يكررها حتى تغرب الشمس، ثم يكتب كلمة أخرى، ومكث بهذا سنة أو أكثر، ولكنه بذلك استطاع أن يكون ملكة الحفظ لديه، فكان بعد هذا لا يسمع شيئا إلا حجبه. بعد أن صبر سنة على 360 كلمة فقط من القرآن، كان بعد هذا لا يسمع شيئا إلا حجبه، لكنه الجد والتشبيه. وكذلك قرعنا الذي لقيه المختار المولى رحمه الله في فهم النحو أيضا مثال من أمثلة التضحية في سبيل العلم، فإن المختار رحمه الله درس الآيات الرومية فلم يفهمها، ثم درسها فلم يفهمها، فخرج مغموما مهموما، فجلس تحت ظل شجرة فرأى نملة تصعد تريد قطعة شحم صغيرة على رأس قضيب، فإذا توسطت في القضيب سقطت، ثم عادت من جديد تصعد، فإذا توسطت في القضيب سقطت حتى عد سبعا فوصلت النملة. فقال المختار: لن تكون هذه النملة أقوى مني همة. فرجع فقرأ الكتاب سبع مرات ففتح له بالنحو وكان إماما فيه، ولكنه مع ذلك عود طلابه وأصحابه أيضا على التضحية في سبيل العلم، وقد كانوا يشكون من عناء أسفاره، وكان رجلا مولعا بالسفر، لا يستقر يومين متواليين في مكان إلا أراد الانتقال منه والسفر. ولذلك يقول أحد طلابه: لك الله من شيخ إلى ما تيممت تلاميذه مأوى لنصب المدارس، يمزع نون البحر طورا وتارة، يدهده جحر الضب في رأس مادس، فتارة يذهب إلى تيرس، وتارة يذهب يقطع نهر السنغال إلى إفريقيا. وكثير من هؤلاء قد لقوا عناء كبيرا في هذه الأسفار. فكان المختار رحمه الله دائما في سفر، والطلاب يصحبونه في سفره، ولذلك يصف نفسه وطلابه بقوله: قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. قد اتخذنا ظهور العيس الإبل مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا. وكذلك بين العلامة مولود بن أحمد الجواد رحمه الله سافر أيضا إلى بلاد السودان، ولم يكن يحسن السباحة، فكان مع قوم يحسنونها فدخلوا في النهر، وكان عليه أن يغامر كما غامروا، فخاض البحر ليصل إلى منتهاه لقوة همته، ولم يكن له أي حجية في السباحة قبل ذلك. وكذلك من المضحين التضحيات الجسامة في طلب هذا العلم ونشره العلامة زياد من قبيلة ذكوري، وكان قد لزم العلامة محمد بن محمد سالم وأولاده زمانا طويلا لم يستفد حفظا للعلم ولا فهما له، فدله بعض الناصحين على أن يلتمس دعوة الشيخ، وكان الشيخ مجاب الدعوات في كثير من الأحيان، فقال: لن ألتمس منه هذه الدعوة حتى يكون هو الذي يدعو لي من تلقاء نفسه. فبحث عما يرضي الشيخ من الخدمة فكان يمارسه، حتى إن الشيخ في عام مجدب جربت ابنه واشتهر فيها الجرب، فوضعوا طلاء في قدر لهم لطلاء الإبل، وكانوا في تيرس، فاشتد عليهم الجذب فارتحلوا إلى أجام، وهذه مسافة طويلة جدا، فأخذ زياد القدر الذي فيه طلاء الإبل الشديد الرائحة المنتن، وحمله على رأسه من تيرس إلى نهاية أجام. فكان محمد بن محمد سالم كلما راح وكلما أصبح يدعو لزياد بالفتح والعلم النافع، فما وصلوا أجام حتى أصبح ألك الطلاب وأنبههم. ويذكر مثل هذا عن خليل بن إسحاق رحمه الله عندما دعا له المنوفي رحمه الله فاستجاب الله دعاءه، والله سبحانه وتعالى لا يؤسده أن يستجيب دعوات عباده، ومن أخلص لله سبحانه وتعالى وكان صادقا في التعامل معه يستجيب دعاءه. وقد كان من هذه الأمة عدد من الذين لا ترد لهم دعوة، وقد كان محمد بن محمد سالم رحمه الله من المعروفين بذلك. ولهذا تحدثني امرأة أدركتها وقد عاشت 100 سنة، وهي ابنة الشيخ حبيب الله بن البيتورة القناني، تحدث عن والدها حبيب الله بن البيتورة وكان من طلاب محمد بن محمد سالم المجلسي. فحدثتني أن والدها أخبرها أن محمد بن محمد سالم في آخر عمره كان يصوم أغلب الأيام، فكان يذهب بعد صلاة الفجر إلى الخلاء فلا يزال يقرأ كتاب الله ويتدبر العلم ويكتب في صحف عنده مؤلفاته. فإذا حان وقت الإفطار وقت المغرب كان بعيدا جدا عن الحي، فيأتيه حبيب الله بن بيتورة هذا يحمل له ماء يفطر عليه. فأتاه ذات يوم وقد اشتد به العطش، فأتاه بماء أفطر عليه، فقال له عمرك الله طائعا. فلما انصرف دعاه فقال أنا قد دعوت لك. قال الغلام ها أرجع يا ولد أنا قد دعوت لك. فاستجاب الله هذه الدعوة وعاش حبيب الله 100 سنة، وابنته التي حدثتني أيضا عاشت 100 سنة أو أكثر. وعرف عن حبيب الله هذا أنه ما صلى قط بغير وضوء، لم يحتج إلى التيمم قط، ولم يفطر قط في السفر ولا في الحضر في رمضان، لم يحتج إلى الإفطار في رمضان في السفر ولا في الحضر. كذلك من هؤلاء المضحين في جمع هذا العلم العلامة الحاج عمر طال، الذي خرج من بلاده وكان من رعاة البقر من الفلان، فخرج لطلب العلم فنزل على عثمان الضودي فرأى إقبال الناس على العلم فوأثب بذلك، فجلس يطلب العلم ويدرسه حتى أصبح من أنبه طلاب العلم. ثم خرج إلى نصرة فدرس فيها ثم حج ورجع، فلما مر بعثمان الضودي رأى الجهاد على قوته، فخرج هو وأراد أن يقيم الجهاد في السنغال وغامبي وجنوب موريتانيا. وكذلك من هؤلاء المضحين في جمع هذا العلم العلامة عبد الوهاب بن الرشيد الناصري من أولاد الناصر، وقد كان رحمه الله مثالا للجد في طلب العلم، فقد كان في سفر مع عدد من بني عمه وكانوا يحملون السلاح في وقت الفتن والمعارك الداخلية بين القبائل، فرأى شيخا في بادية له صاحب علم تأتيه الأطراف المتنافعة تتنافس على محبته وخدمته، فسأل فقال لماذا يخدم أولاد الناصر فلانا هذا؟ هل له عليهم دالة؟ هل قدم لهم خدمة؟ فقيل لا، إلا أنه صاحب علم وتقوى. فقال إذا هذا الذي نال به ما نال فلم ينله بالسلاح ولا بقوة. فخرج هو مما كان فيه من السلاح وذهب لطلب العلم حتى برز فيه، وقد بذل في سبيله كثيرا من العناء، ويكفي من ذلك العناء الاجتماعي، فمن كان من حملة السلاح ونشأ فيه يشق عليه الخروج منه والذهاب إلى طلب العلم في المحاضر. وكذلك من المضحين في طلب هذا العلم الذين بذلوا فيه الشيء الكثير العلامة محمد العاقل الديماني، وقد كان رحل في طلب العلم فخاض البلاد شرقا وغربا حتى جمعه وسافر على رجليه من منطقة المدريرة إلى تيمبوكتو ورجع، واشتهر بتنوع المعلومات حتى إن النابغة الغناوي رحمه الله حين جاء إلى هذه المنطقة يطلب العلم وقد كان شيخا إذاك قال لا أدرس على شيخ حتى أمتحنه، وكان لديه امتحان واحد هو إذا جلس بين يدي الشيخ يقول له سأدرس، فإن قال له مشي قبل منه، وإن قال له أي كتاب تدرس تركه. هذا الامتحان الذي يمتحن به الناس. فيقول مر بعدد من الناس كلما أتى شيخا قال له سأدرس، فيقول له وما لا تدرس؟ فيقول لست صاحبي، ويتركه حتى جاء إلى أحمد بن العاقل وهو ابن هذا الرجل الذي ذكرنا، فقال له أريد أن أدرس، فقال مشي، فقال أنت صاحبي. فلزمه فترة، وقد درس عند أحمد بن العاقل عدد من كبار العلماء منهم ابنته خديجة أخته خديجة بنت العاقل التي هي شيخة المختار بن بونا الزكني منهم كذلك العلامة المفضل بن عبيد الديماني الذي اشتهر كذلك بالجد والتشوير في طلب العلم، وقد كان صاحب ذكاء مفرط ندر مثله في هذه البلاد، وقد كان فيما بعد يقسم وقته قسمة عجيبة. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن العلامة لأخويه بن عبد الودود عن العلامة المختار بن الأمة ديماني عن محمد بابا أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم يخرج فيقوم على رعاية بقر عنده حتى تقلب ويخرجها من مراحها إلى مرعاها ويخرج أولادها، ثم يجلس للتدريس حتى يقترب من وقت الزوال، ثم ينام قليلا، ثم يستيقظ ويصلي الظهر، ثم يبدأ في وقت التأليف، ثم بعد العصر يراجع بعض ما لديه من المؤلفات وبعض ما أملاه على الناس، ثم ينصرف للعناية بالمواشي والبهائم، وربما اعتنى كذلك بالبير فقد كان القيم على شأن الحي كله، ثم بعد صلاة المغرب يراجع للطلاب ويقرأ يصححون عليه المتون. وكان عمره مشغولا هكذا طيلة الوقت كله، فليس له وقت فراغ. وقد أخذ عنه هذا الهدي العلامة المختار بن الأمة، ثم أخذ عن العلامة المختار بن الأمة عدد من تلامذته هذا الهدي، ومنهم ابنه العلامة محمد سالم بن الأمة، فلم يكن له وقت فراغ قط، ما رئ فارغا قط، إما أن يشتغل بعلم، وإما أن يشتغل بكسب دنيوي، وإما أن يشتغل بعبادة، وما رئ في فراغ قط. كذلك من هؤلاء المضحين العلامة يحويه بن عبد الودود رحمه الله، وقد بذل الكثير في سبيل هذا العلم، فقد كان خرج إلى آل محمد سالم للدراسة، وكان آل محمد سالم ذاك يأتيهم الطلاب والغرباء فيعلمونهم ويدفعون إليهم زكاة أموالهم، فيخرج الطالب من محضرتهم غنيا عالما. فكان يقضيه من الذين يأتوا للدراسة من الفقراء، فرأوا فيه الجد والتشمير. قال: وكان في مجلس محمد وجوه الناس وأبناء الأسر الكريمة يتنافسون في السبق في التدريس، وكان ذات يوم وهم عند بير بيرقني في تجريس، فأراد الشيخ السفر وقد سافر أهله في آخر الليل وانتقلوا من مكانهم إلى مكان نائم، فتنافس الناس في السبق في التدريس في الدراسة تنافسا عظيما. قال: فأتيت الشيخ فقلت له: إذا بدأت بي اليوم في التدريس أخذ عنك طلاب النحو جميعا. فقال ابن هلا، وهي كلمة عامية معناه وجدت ذلك. قال: فبدأ بي ولم يدرس أحدا قبلي، فكان هذا مزية لله عظيمة، مثل ما يقول الأقدمون كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل أخبرنا مالك، فكذلك كان البدء بالتدريس في أيام محمد بن محمد سالم مزية عظيمة. فلما درسه درسه من الفقه انتقل إليه طلاب النحو فجعل يدرسهم حتى أكمل الدرس في وقت الظهيرة وليس معه ماء، فخرج يشتد عدوا في أزر الذين ركبوا في الصباح الإبل، وجاءت الرياح على آذارهم فطمست الأزر، ولم يزل يشتد في عدوه حتى لقي بعد العصر إبلا تساق لبني دليل، فظن أنها من إبل المشايخ، فخرج فيها فتعب تعبا شديدا. فلما كان من الليل أناخ فاضطجع في جانب هذه الإبل وقد دميت أوافره وتفطرت رجلاه من المشي في الحجارة وليس له نعلان ومن الجوع والعطش، فيقول عن نفسه: فنورت فإذا أنا بتلك الحال، فقلت بالعامية نكت حتى يدهر غير والله ما أملي. معناه أن كل ما كان من المصائب في سبيل الحصول على هذا العلم لن يصرفه ولن يصده عن وجهته. وهكذا شأن كل صبور جد إذا جاءت المصائب والنكبات تذكر ما وراءها فصمد وصبر، فاستمر في طريقه أياما وليالي صبر فيها على الجوع والعطش والألم والسهر، حتى وصل إلى الشيخ قال: فلقيت الشيخ يشرح الدرس، فلما سمعت صوته من بعيد وهو يشرح ذهب عني كل ما كان بي من العناء. وهكذا شأن الطلاب الأوفياء، فإن أحدهم إذا سمع شرح الشيخ من بعيد زال عنه كل عناء وتعب. فهذا الحسن بن زين القلاني رحمه الله كان من طلاب العلامة عبد الودود بن عبد الله الأنفعي من قبيلة أولاتها هذا الله. وكان عبد الودود شديدا على طلابه، شديدا جدا على طلابه، لأنه يريد تكوين الرجال ولا يريد، كما كان هو يقول: قال: أنا أريد تعليم الرجال ولا أريد تعليم الدجال. ولذلك يقول: لقد مزقت قلبي بضعف جهولها كما مزقت مجات عمدا كتابية. ذلك من تشدده على طلابه. وكان الحسن بن زين صاحب ذكاء وجد، فكان عبد الودود يحبه ويقدمه على غيره من الطلاب. قال الحسن رحمه الله: سافر عبد الودود في سفر له، فخرجت انا الى شيخه بلا الشقروي، فاتيته من الليل فاذا صوته من بعيد وهو يشرح قول ابن مالك رحمه الله، وبعد فا جواب نفي او طلب محضين ان وحذفها حتم النصب. قال: فسمعته يقول: وبعد فا جواب نفي او طلب محضين ان وحذفها حتم النصب. وهذه هي هذا النطق الفصيح بالفاء، وهو كان الناس ينسبونه لبني حسن، وهو نطق الفاء الفصيح. قال: فسمعته يقول هذا البيت فزال عني كل ما كان معي من النصب والسعر، فتركت بقرتي لم اربط ولدها، وليس له اذاك ملاق ولا غلاء الا باللبن بقرته، فلم ينتبه لها عندما سمع صوت الشيخ، واقبل على طلب العلم وجلس بمجلس الشيخ للطلب. وكذلك من الذين بذلوا كثيرا وضحوا في سبيل جمع هذا العلم من اهل ذلك العصر العلامة الشيخ احمد بن سليمان الديماني، وقد رحل الى الشيخ سدية في طلب العلم، ومكث عنده زمانا حتى توفي الشيخ سدية فتركه مكانه للتدريس. حدثت انه كان يختم على اولاده القرآن، يقرأ على كل عضو منهم ختمة، يريد بذلك شغلهم بكتاب الله وتحبيبه إليه. وكذلك كان أولاده من بعده، فهذا الشيخ بن محمد بن شيخ مد هذا يصف حال المحضرة الموريتانية ومنافسة الناس لطلب العلم فيها، فيقول: فمن لي بأصحاب كرام أعزة يكونون أصحابي وأصحابهم دهرا، يخوضون في كل العلوم بفهمهم، فهذا بلا أدرى وذاك بلا أدرى، فمن منشد بانت سعاد ومنشد خليلي غضاء تذكرت والذكرى، ومن منشد بان الخليط ومنشد ومنشد ألاع صباحا أو قفال ابكي من ذكرى، إلى آخر القصيدة التي يقول في آخرها: ومن جائب عيشا كبيرا لقومه، ومن جائب لحما ومن جائب ثمرا. وهذا ايضا من ثقافة المحضرة، فقد كان بينهم من التعاون في الغذاء ما كان بينهم من التعاون في العلم ايضا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اثنى على الاشعريين انهم كانوا اذا ارملوا جمعوا ازوادهم في ذوب فاقتسموها باناء، قال: فهم مني وانا منهم. وقد كان طلاب المحضرة يتحدون بذلك. ولهذا فإن الشيخ محمد الأمين بن الددة رحمه الله كان ذات يوم في طلاب العلامة يحويه بن عبد الودود، فكان وقت الظهيرة وهم يبنون عريشا لهم في أوج الحر والصيف، فقال: كشف الله يا أهل العريش عريشكم بشرب اللذى وقت الظهيرة سلسلي، وعيش يرى وسط الإدام كأنه كبير أناس في بجاد مجملي. السمع رآهم يخويهم يضحكون فسأل عن السبب فأنشدوه الأبيات فأمر لهم بذلك. هذا الحال قد اشتهر في كثير من طلاب المحضرة، فقد كانوا يتعودون على الجوع والنصب ويسهرون الليالي ذوات العدد. ولذلك يصف العلامة مم ذكري طلاب العلامة يحويه بن عبد الودود رحمهم الله أجمعين بقوله: من ذني دهمان من ذكر وضاح لهم مثابرة لذني دهمان العشاء الآخرة، أي أنهم من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء وهم يثابرون في الدرس لا يقطعونه إلا للفريضة. وهذا ما أخذوه عن يحويه نفسه، فقد كان في أيام الطلب عند محمد بن محمد سالم يقول: مكثت ذلك تلك الفترة لا أكمل التسبيح بعد الصلاة انشغالا بالعلم. فكان يقول: السلام عليكم ورحمة الله من الفريضة، فيقول لزميله عبد اللطيف: قل وإن جن. عبد اللطيف زميله في الدرس فيقول له: قل وإن جن، هذا درس من مختصر خليل وإن جن نور السلطان في كتاب الإشارات. وكذلك فقد خرج يخويه ذات ليلة أرسله الحسن بن زين للإتيان بعدة ليسقي غنمه، فقال: حان وقت صلاة المغرب، فجلست لأصلي المغرب عند نار قد أوقدت في شجرة، فلما صليت المغرب أعجبني ضوء النار ففتحت كتابي، وقد كان إذاك يدرس كتاب الإضافة من الألفية، فيقول: فما زلت أقلبها وأراجعها حتى انتشر ضوء الفجر ولم أشعر بشيء، لم أشعر بصلاة العشاء ولا بخروج وقتها ولا بأي انشغال آخر استغراقا في الدرس. قد وصف العلامة محمد علي بن عبد الودود رحمه الله طلاب العلامة يحويه ذاك بقوله: لي جيرة كنجوم الصحو غران، شم طهارا ثيابا أينما كانوا، من كل قطر تعافي بينهم كرما، هماتهم وغروم القوم شذان، يزدان بالعلم يزدان بالعلم أهل العلم كلهم، والعلم من جيرتي يسمو ويزدان، لا أستلذ مقاما بينهم فرقا من الفراق ولا آسى إلى بانه. وقد وصف الشيخ محمد علي أيضا طلاب المحضرة بقوله: فهذا وقير آمن في زغائه، وقار بأمن من حفر وكلال، وأخطاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، وعمارها من كل ضلع كريمة كريم خلال من كريم خلال، أغر كمصباح الظلام بل إنه كمهل تلال العارض المتلال، يولون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراض سلال، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء أو نداء بلال. كذلك من الذين اشتهروا بهذه التضحية من النماذج المشهورة العلامة الشيخ سدية، فقد خرج من أهله وهو في 40 من عمره، وخرج لطلب علم الحديث والقرآن، فخرج على رجليه إلى تشيش وأقام فيها فترة طويلة، ثم خرج إلى أزواج إلى الشيخ المختار الكنتي، ولم يرجع إلى هذه البلاد إلا بعد أن جاوز 60 من عمره، وجاء بعلم جم وبدأ التعليم والتدريس، وكان يقول لطلابه: مبيض وجه لاكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب، مبيض وجه لاكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. وكان كثيرا ما يتمثل بأبيات سيدي أحمد بن عبد العزيز الهلالي، إذ يقول: تصدر للتدريس كل مهوتي، بليد تسمى بفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. كذلك فإن حال المحضرة استمر على هذا الوقت حتى أدركنا الناس وهم هكذا يصنعون، وأدركت كذلك كثيرا من كبار السن الذين فنيت أعمارهم في المحاضر يطلبون العلم فيها، ومنهم العلامة أو منهم الشيخ الراشد بن عبدولي البصاري رحمه الله فقد عاش فوق 90، وما عرفت انه عاش الا في محضرته، لم يستحل قط مقاما الا في محضره، فكل وقته كان في طلب العلم حتى لقي الله. وقد كان يدرس معي وانا صغير جدا وهو فوق 80 من عمره، كان زميلا لي في الدراسة. وهكذا عدد كبير من كبار السن الذين ضحوا وبذلوا في سبيل بقاء هذا العلم وانتشاره. اما اليوم فقد بدأ التراجع وبدأ الحال على ما ترون، فقد اتيت مرة من المرات مدينة جرو، وقد كانت معقلا من معاقل العلم، فاجتمع علي كبار السن فيها، فسألتهم: ايها الشيوخ، قبل 3 سنوات كم كان هنا في هذه المدينة من العلماء؟ قالوا: عدد كبير، وبدأوا يحصونهم، لكن كم تعدون الليلة فيها من العلماء؟ فبكوا ولم يتذكروا ممن يشيرون اليه الا شخصا واحدا او شخصين. هذا الحال ليس مختصا بتلك المدينة، بل هو في كل المدن. بل اعرف بعض الولايات التي كان الناس يضربون اليها اباط الابل في طلب العلم، وقد انتقل منها هذا العلم بالكلية، ولم يبق فيها من يدرس الان. ان هذا يقتضي منا ان نعيد الى المحضرة دورها في حياتنا، وان نخرج من ابنائنا واجيالنا الصاعدة قوما يضحون مثل تلك التضحية ليعيدوا لنا هذا العلم الضائع المسلوب المنهوب، وليعيدوا الى امة محمد صلى الله عليه وسلم مكانتها. واني لارى في هذه الوجوه التي حبست انفسها في هذا الحر في العرب، وهي تستمع الى هذا الكلام الذي كثيرا ما يسمع هو وانزاله، ارى فيها ان شاء الله تعالى من سيهتمون بهذا الامر وينافسون فيه ولا يدعون مكانهم لغيره. وارى في الوجوه المتوقدة التي تنظر الى هذا الكلام بعناية اقواما سيكونون ممن يشار اليهم ان شاء الله تعالى بالبنان في العلم والعمل. وارى ان الحاضرين والسامعين ومن سيسمع كلامي هذا ان شاء الله تعالى يعلمون ان هذا العلم كنز لا ينفد، وانه خير للتنافس فيما يتنافس فيه الناس من حطام هذه الدنيا الثانية، وان من حضر سيبلغ من وراءه، وان النساء كذلك سيسعين لتربية الاولاد العلماء العاملين الذين يعيدون لهذه الامة مجدها ويستردون لها تراثها. ولا شك ان فيهن ايضا من تسعى لان تكون عالمة ولان تكون مدرسة قائمة لهذا الامر، كما كان عدد من الشيخات في هذه البلاد وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وان يلزمنا التمسك بسنته عند فساد امته، وان يجعلنا اجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.